قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب فضل السجود. والسجود هو أشرف أعمال الصلاة، إذ أن الإنسان ينطرح بين يدي الله ويصغ جبهته وسائر أعضاء سجوده في الأرض، وينطرح بين يدي خالقه، ويستحب الإكثار فيه من الدعاء. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكام بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب ومن سادات التابعين وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول، يحشر الناس أي يجمع الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب. وفي غير هذا الموطن: وفي الصراط كلاليب، الصراط كلاليب. وهذا الأوضح. مثل شوك السعدان، أي شوك كبير لها معقوفة. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، أي الكلاليب التي تكون على مدن جهنم على الصراط. قال: غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. عظم تلك الشوك تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم، أي بحسب أعمالهم. فمنهم من يوبق بعمله، أي بسبب عمله السيء يوبق في النار، ومنهم من يخردل ثم ينجو، أي يخدش ويجرح ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أي ممن دخل فيها من أهل التوحيد، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار، أي من دخل، إلا أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا أي احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة، أي لأنهم يحيون ويحسن حالهم بسببه بعد أن يغتسلوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، سيل البذرة في حمل السيل فيما يحمله السيل، وتنبت سريعا ويكون النبت ضعيفا. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد أي يوم القيامة في العرصات، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار أي ينظر إلى النار متجه إليها، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها، قشبني أي سمني وآذاني وأهلكني، وقيل من أخ يا شيمي، وقيل معناه غير جلدي وصورتي، وهذه معاني متقاربة، ولولا أن يجمع بينها كلها أن الذي حصل له أذى بسبب النار يحصل له أذى في خياشيمه، وأيضا يتغير جلده وصورته بسبب النار، أسأل الله العافية أن يجيرنا منها. قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، إن صرف وجهك عن النار، فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا يذكر، من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، أي تمنى كذا تمنى كذا، حتى إذا انتهت به الأماني ما بقيت في نفسه أمنية، قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. وما رواه أبو سعيد مقدم لأن عنده زيادة علم، ومن علم حج على من لا يعلم. هذا حديث الشفاعة أو من أحاديث الشفاعة وهي كثيرة، وفي مطلعه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى بوضوح وجلاء يوم القيامة، وأن أهل الموقف يرون ربهم كما يرون القبر ليلة البدر، وهو في غاية ما يكون مكتملا، أي ليلة 14، ليلة 14 يكون مستديرا مستنيرا. وهكذا قال: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أي لا يحول بينها وبين النظر إليها سحاب، بل ترى بوضوح. فهكذا أهل الموقف يرون ربهم كرؤيتهم للقمر ليلة البدر، ورؤية الشمس ليس دونهما سحاب. وهذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي، وذلك حين ينزل الله عز وجل للفصل بين العباد يوم القيامة، والله عز وجل يوم القيامة يرى في مقامين في أرصاد القيامة كما في هذا الحديث وأمثاله. وهكذا قول الله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ينزل ويأتي ويرونه كما في هذا الحديث وأمثاله، ويعرفونه بعلامة ذكرت في حديث أبي سعيد وهو نحو هذا الحديث، وفيه: بماذا تعرفون ربكم؟ فيقولون بالساق، فيكشف ربنا عن ساقه، فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر له كل من كان يسجد له في الدنيا إلا من كان يسجد رياء وسمعة، فيريد أن يسجد فلا يستطيع، فيصير ظهره طبقا واحدا، كما قال الله: يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي في الدنيا، وهم سالمون. وبعد أن يحشر الناس يوم القيامة ويجمعون في عرصاتها، يقال: من كان يعبد شيئا فليتبع ذلك الشيء الذي يعبده، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله. وفي حديث أبي سعيد زيادة: وغبارات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب من آمن، فهؤلاء هم الذين يرون الله في عرصات القيامة، المؤمنون والمنافقون وغبارات من أهل الكتاب. ورؤية المنافقين لربهم ليس كرؤية المؤمنين. وأما الكفار الذين ظهر كفرهم فلا يرونه على الصحيح، لأن في هذا الحديث وهكذا في حديث أبي سعيد لم يذكر الكفار. وكذلك الله يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فهم محجوبون عن رؤية الله. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن الكفر لا يرون ربهم خلاف المؤمنين فيرونه، وهكذا يراه أهل الجنة في الجنة، وذلك أعظم نعيم في الجنة، وأدلة ذلك كثيرة من القرآن والسنة. ومما يدل على أن الكفار لا يرون ربهم أنه ينادي مناد: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، فيقعون في النار كما جاء مصرحا في حديث أبي سعيد، فيقعون في النار، ثم يتجلى الله بأهل الموقف بعد ذلك، وكما في هذا الحديث قال: فيأتيهم الله بعد أن تتبع كل طائفة ما كانت تعبد. ثم ذكر أن الصراط يضرب علامة جهنم، ويمر الناس فيها على قدر أعمالهم، فمنهم من تخطفه تلك الكلاليب فيقع في النار، منهم من يخدش، ومنهم من يمر كالبرق كما جاء في الحديث، بعضهم كالمحل كالطير، وهكذا على حسب أعمالهم، هم من يحبوا منهم من يكون قريبا من ذلك. فمن ثبته الله نجا من الوقوع في النار، ومن وقع وكان عنده أصل إيمان يخرج بالشفاعة. شفاعة الشافعين أو قبضة أرحم الراحمين من أدلة الشفاعة ما ذكر في هذا الحديث. قال: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أي من دخل من عنده أصل توحيد، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، بآثار سجودهم. وهذا هو الشاهد من الحديث لهذه الترجمة، فضل السجود. فيعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فلا تأكله النار. والمراد بذلك أعضاء السجود السبعة، كما في حديث أبي سعيد: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في بعضها أعضاء وفي بعضها آراب. فهذه الأعضاء السبعة لا تأكلها النار. وجاء في مسلم أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، إلا دارات وجوههم. لكن هذه الرواية لا تنفي أن غير هذا الموطن لا تأكله النار لهذا الحديث، أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، وهكذا بقية الأعضاء لهذا الحديث وأمثاله. مواطن الوضوء، أعضاء يعني أعضاء السجود السبعة حرم الله على النار تأكلها، وهذا يدل على شرف هذا الركن الصلاة والسجود. وهذا من الأدلة على فضل الصلاة، وأن الله عز وجل يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود. وليس في الحديث أنهم كانوا لا يصلون، وإنما في أنهم كانوا يحافظون على السجود فينجون بذلك، فينجون بسبب توحيدهم. ومن ما يصح به التوحيد الصلاة. قوله: يخرجون من النار قد امتحشوا، احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة، أي نار في أبواب الجنة، فينبتون كما تنبت الحباء، ويذهب عنهم ذلك السواد وذلك الاحتراق. قال: ويبقى رجل بين الجنة والنار، هو آخر أهل النار دخول الجنة، أي من خرج منها ممن عنده أصل توحيد، فيكون مقبلا بوجهه على النار، فيدعو الله أن يصرف وجهه عن النار، فيصرف وجهه ويصير مواجها للجنة، ثم يسأل ربه ويعطيه العهود والمواثيق أن يقربه، ثم حتى إلى باب الجنة، ثم يدنيه، ثم يدخله الجنة، وهو في ذلك كله يعطي ربه العهود والمواثيق. والحامل له على ذلك أنه يرى شيئا لا يصبر عليه، كما جاء في طرقه أنه يرى شيئا لا يصبر عليه، وهذا هو الذي يحمله أن يعطي ربه المواثيق ثم يسأل مرة أخرى. ومن رحمة الله أنه يعطيه ما أراد: وآتاكم من كل ما سألتم، قال الله عز وجل، حتى يدخله الجنة، ثم يكرمه الله عز وجل فيها، لأنها دار كرامته ودار رحمته، ومن يدخل فيها ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي الحديث الآخر ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تهرموا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. فهي دار النعيم. ثم يقول الله: تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى يذكره الله: تمنى كذا، تمنى كذا، حتى إذا انقطعت أمانيه يقول الله: لك ذلك وعشرة أمثالك، كما في حديث أبي سعيد، وما ذكر في حديث أبي هريرة ومثله معه يدخل تحت هذا العدد الكثير، فالقليل يدخل تحت الكثير. وهذا يدل على كرم الله وعظيم رحمته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. وهذا سؤال يقول صاحبه، يقول: إذا رجعت إلى البيت أتأخر على صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم أقوم أصلي، هل أصلي جهرا أم سرا؟ وهل أؤذن وأصلي السنة أم أصلي الفرض فقط؟ إن أخذك النوم ولم تجد من يوقظك حتى طلعت الشمس فقمت تؤذن ثم تصلي النافلة ركعتي الفجر ثم تقيم تصلي الفريضة وتقرأ جهرا، وهذا الذي فعل في عهده صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي قتادة حين عرس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في بعض أسفاره، كانوا قافلين من بعض أسفارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرس لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا. فأخذ بلال ما أخذ الناس من النوم شدة الإرهاق، فما يقضهم لحر الشمس، فأذن لصلاة الفجر، بلال أذن، وهكذا يعني بعد أن تطهروا أذن ثم توضأوا ثم صلوا ركعتي الفجر، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر وهي جهرية فتصلى جهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن ينبغي للشخص ألا يعود نفسه هذا الحال، بل ينام مبكرا حتى يستيقظ لصلاة الفجر، وإن تأخر يجعل من يوقظه من أهله أو من جيرانه أو يتخذ له بعض المنبهات فيستيقظ لصلاة الفجر ولو تأخر في النوم. لكن إن حصل أن أخذته نومة فما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس فيفعل ما سبق ذكره. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.